فدرس الفقه والحديث وتتلمذ على يد كبار الأساتذة في مدارس القاهرة، ثم سافر إلى دمشق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها ومدارسها العلمية. ومن أهم مؤلفات ابن فرح الإشبيلي الأندلسي مجموعة منظومات شعرية تناول فيها شرح الأحاديث بشكل أدبي رفيع. وأخيرا، وفي 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1835 للميلاد، ولد الكاتب والأديب الأمريكي مارك توين. عاصر توين فترة كانت مليئة بالأحداث والتحولات مما شكلت المواضيع الرئيسية في كتبه وتأليفاته، واتسمت كتابات توين بسلاسة ولطافة تعابيرها، وكتب قصصا للأطفال والشباب أبرزها مغامرات هيكل بيريفين ومغامرات توم ساير والأمير والفقير. وأخيرا توفي مارك توين عام 1910 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وير يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مني.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة أمسك عن سماري. لو للمهدي مغتحان هل أمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
حزن من أبكاك إن مسح لهيب دمعك إن القلب قد جرح. هل تجبر الريح غصنا بعدما كسرت؟ وهل يضمد نزفا بلبل صدحا؟ لا تبغي من حاقد حبا وصدق هوى فلن ترى بسمة في وجه من ذبحا. ولذ بباب الذي آياته سكبت هدى ونورا بصدر ضاق فانشرح. وانثر على الثغر غيما ممطرا أبدا بالابتسامات حتى تنبت الفرح. قد يكبر الحلم والآمال تقترب وترجف الروح والأحشاء تضطرب. لنا مع الله ظن لم يخب أبدا فكم سررنا وكان القلب ينتحب. نجري وأرزاقنا تجري وقد كتبت لنا المقادير قبل الخلق لا عجب. وإنما هي أسباب نقوم بها ورغم هذا فقد لا ينفع السبب. يا ربي لم نلق إلا الخير منك فكن عونا لمن بات جبرا منك يرتقب. أبيات للشاعر السوري مصطفى قاسم عباس.
وعبرة
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم مستمعينا الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع معا بعد الفاصل. كان لأحد العلماء طلبة كثيرون، وبعضهم تتلمذوا على يديه لفترة طويلة، وأمضوا وقتا من حياتهم الدراسية في حلقة درسه، وكان بينهم تلميذ يصغرهم سنا يحبه هذا العالم أكثر من بقية طلبته، وهذا ما أزعج أكثرهم، خصوصا بعض الطلبة الذين أمضوا سنين معه ينهلون من علمه ويعرفهم جيدا. وفي أحد الأيام أبدوا استياءهم من تفضيل ذلك الفتى الصغير عليهم، فقال لهم العالم: مع الرغم أنكم قطعتم شوطا طويلا في حلقة الدرس، وبالرغم من قصر فترة وجود هذا الفتى معكم، إلا أنه يمتلك شيئا لا تمتلكونه، مما يجعله يمتاز به عليكم، وسوف أثبت لكم ذلك بالبرهان. وبعد أيام قليلة أمر العالم طلبته جميعا بأن يذبح كل واحد منهم دجاجة في مكان لا يراه فيه أحد، وفعلا استجاب الطلبة جميعهم لطلب العالم، واختار كل واحد منهم مكانا اختفى فيه وذبح دجاجته، وجاءوا في اليوم التالي وكل واحد منهم يحمل دجاجته المذبوحة، عدا ذلك الفتى الذي وصل متأخرا حاملا دجاجته حية لم يذبحها. فلما رآه زملاؤه هموا ضاحكين بسخرية، ولم يعبأ بهم العالم، التفت ناحية ذلك الفتى الذي شعر بالحرج الشديد وقال له: لما لم تذبح الدجاجة حسب ما طلبت منك كباقي زملائك؟ أجاب الفتى: سيدي، كل ما بحثت عن مكان ليس لله فيه وجود، ولا يراني فيه أحد، ولا يعلم ما أقوم به، فلم أجد ذلك المكان، وأخيرا وجدت نفسي عاجزة. فلما سمعه العالم استحسن جوابه وأثنى عليه، وخاطب زملائه الحاضرين في حلقة الدرس بقوله: هذا هو الأمر الذي يجعلني أفضل هذا الفتى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، ويقول الله له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تفلي بالعهد، فيتولى الله عز وجل طلب حقها، فيستوعب حسناته كلها، فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى النار. وقانا الله وإياكم من شر النار وعذابها. لازلنا أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم بكرامة الإيمان نتحدث عن حقوق الناس، وقلنا نتحدث عن الحقوق المالية، وأما الحقوق المعنوية فلها مجال آخر تناولنا في الحقيقة الكثير منها، لكننا فعلا نتحدث عن الحقوق المالية للناس، وقلنا أن الله تبارك وتعالى لا يتجاوز عن غمط حقوق الآخرين وأكل أموال الآخرين بالباطل، وتحدثنا عن أجرة الأجير وعن تجاوز على أرض الآخرين. واليوم نريد أن نتحدث عن موضوع مهم آخر، وهو التجاوز على الحقوق المالية للمرأة. وهذا للأسف الشديد لا زالت بعض مجتمعاتنا الإسلامية تعاني منه، على رغم تحذيرات النبي صلى الله عليه وآله وعلى رغم نواهي النبي عن ذلك، لكننا نتيجة لبعض التراكمات الاجتماعية نرى ونسمع أن الرجال يتجاوزون على الحقوق المالية للمرأة، وقد يأكلون مهر المرأة ظلما وعدوانا، ويأكلون مال المرأة أموال المرأة ظلما وعدوانا، لأنها ضعيفة أو لأنها لا تستطيع أن تدافع عن حقها، خصوصا بعض النساء اللي ما إلهن معين وما إلهن ظهير يدافع عنهن. سمرة امرأة قوية عتا أهلها أبوها أخوتها، مرة لا بعض النساء ضعيفات، بنت يتيمة مثلا يتزوجها الإنسان فيستغل ضعفها، يأكل أموالها، يأكل حتى مهرها، يظلمها مهرها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان. مو حكم حكم الزاني، يعني لا يقال مثلا أن أولاده غير شرعيين، لا، بمنزلة الزاني. ليش؟ لأن هو استحل فرجها في مقابل حق، فعليه أن يوفيها حقها، لا يستغلها، يستمتع بها، يريد منها ما يريد، هو يظلمها حقها، يظلمها مهرها، يأكل مهرها. يقول: فهو عند الله زاني، يعني بمنزلة ذلك الزاني، وليس القضية يعني قضية فقهية. ويقول الله له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تفلي بالعهد. فيتولى الله عز وجل طلب حقها. لكن أيها الزوج، إذا أكلت مهر المرأة أو أكلت شيء من أموال المرأة وما قدرت تدافع عن حقها، لا تتصور أنك تفلت، لا، وراءك يوم الله يتولى المطالبة بحقها، خصوصا إذا ما عدت واحد يطالب بحقها، الله راح يطالب بحقها، وراح يشوف الله عز وجل شلون يطلع حقها من عندك يوم القيامة وبأي طريقة. وقانا الله وإياكم من الظلم، والحمد لله رب العالمين.
الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: معادلات النار والسياسة في لحظة إقليمية حرجة. أمام المشهد المعقد في المنطقة وتداخل المسارات السياسية والميدانية، تبرز تساؤلات أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة. كيف تؤثر خروقات الاحتلال على استقرار الجنوب اللبناني اليوم؟ ما انعكاسات الدعم الأمريكي على تصعيد الاحتلال في غزة؟ وهل تنجح الوساطات الدولية بوقف الانتهاكات وتحقيق تهدئة مستدامة؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. لا بوادر تهدئة تلوح في أفق المنطقة في ظل الخروقات التي يواصلها الاحتلال مستهدفا الجنوب اللبناني بهدف دفع الدولة إلى نزع سلاح المقاومة، والأمر نفسه ينسحب على قطاع غزة حيث يسعى الاحتلال إلى استهداف سلاح المقاومة هناك، ومستفيدا من الغطاء الأمريكي لتجاوزاته على كلا الجبهتين. لبنانيا، أجاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن السؤال الذي ظل مطروحا منذ اغتيال العدو القائد الجهادي في المقاومة الشهيد هيثم علي الطبطبائي، معلنا أن ما جرى هو اعتداء سافر وجريمة موصوفة، ومن حق المقاومة الرد وأنها ستحدد التوقيت المناسب لذلك. هذا وأكد الشيخ قاسم في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل التأبيني الذي أقيم لتكريم الطبطبائي ورفاقه أن على الدولة القيام بمسؤوليتها في ردع العدوان الصهيونية، معلنا أنه لا تفويض لأحد في لبنان بالتخلي عن قوة لبنان وسيادته، في إشارة إلى حديث بعض المسؤولين عن التفاوض المباشر مع الكيان حول الوضع في الجنوب. وتحدث الشيخ قاسم عن الوضع بعد مرور عام على اتفاق وقف اطلاق النار، فجدد التأكيد أن ذلك اليوم كان يوم انتصار للمقاومة وللناس وللبنان لأنهم منعوا العدو من تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة. فلسطينيا، وبينما تتواصل الاجتماعات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يواصل العدو الصهيوني خرقه للاتفاق عبر حملات التصعيد التي تستهدف المدنيين. هذه الخروقات لم تقابل بإدانة من الوسطاء ولا بما يشير إلى أي امتعاض من تصرفات العدو الذي يستند في ممارساته إلى الدعم الأمريكي من خلال صرف الأنظار عن تجاوزاته وتسليط الضوء على ملف انتشار القوات الدولية في القطاع وفرضه بقرار من مجلس الأمن، بعيدا عن أي تفاوض مسبق بين الفصائل الفلسطينية والعدو كما حصل بعد انتهاء المرحلة الأولى. وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للعدو، مشددة على أن مقايضة أي جهد إنساني أو تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز لفرض نزع سلاح غزة أمر مرفوض، كما اعتبرت أن ملف السلاح شأن داخلي يرتبط بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
قرابة 7 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعدو الإسرائيلي يعمد على الالتفاف على الاتفاق ومحاولة تفريغه من بنوده وتجميده عند المرحلة الأولى دون أي موقف يذكر للوسطاء بشأن تقييم المرحلة الأولى ومطالب الشروع في المرحلة الثانية. على صعيد إطلاق النار وهو العنوان الأبرز لوقف الحرب، لم تتوقف نيران العدو الإسرائيلي يوما على سكان غزة، خصوصا سكان المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر. رصدت وزارة الصحة في غزة 347 شهيدا و889 إصابة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. القتل بالحصار متمر بصمت من خلال منع العدو الإسرائيلي إدخال المساعدات المتفق عليها بواقع 600 شاحنة يوميا. بدأت المسألة بانتقائية من قبل العدو، وسمح لما متوسطه 170 شاحنة بالدخول بشكل يومي حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري. بعدها تقلصت الشاحنات ووصل الأمر إلى إغلاق المعابر بالتزامن مع تصاعد الحاجة الإنسانية لدخول البيوت المتنقلة والخيام لإيواء مئات آلاف الأسر المشردة في العراء، وفرض عليها أن تكابد المعاناة تحت الأمطار الغزيرة في خرق فاضح للاتفاق الذي قضى بإدخال المساعدات بشكل سلس ودون أي انتقائية. يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع بحاجة ما لا يقل عن 300,000 خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني. وفيما أبدت المقاومة الفلسطينية التزاما واضحا ببنود الاتفاق في مرحلته الأولى بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية وما يترتب عليها من استحقاقات انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من قرابة 50% من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، يصر الأخير على تجميد الاتفاق عند صفقة التبادل التي أنجزت والتفرغ لما هو أخطر من خلال التمدد خارج الخط الأصفر باتجاه الغرب واستمرار تقدمه بشكل يومي نحو مناطق جديدة غرب مدينة غزة وما يترافق معه من قصف يفرض على سكان النزوح مجددا. في هذا السياق تتواصل عمليات النسف الواسعة واليومية للمباني الواقعة في مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي بهدف طمس المعالم العمرانية في المنطقة على قاعدة فرض التهجير بالتدمير وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة، وهذا خرق فاضح آخر لاتفاق وقف إطلاق نار الشامل في القطاع. هذه الخروق من جانب العدو الإسرائيلي لم تقابل بإدانة الوسطاء أو بما يؤشر على إبداء الامتعاض من تصرفات العدو الإسرائيلي. يستند العدو الإسرائيلي إلى دعم أمريكي يتمثل في صرف الأنظار عن كل ذلك إلى إثارة ملف انتشار القوات الدولية في القطاع وفرضه بقرار من مجلس الأمن بعيدا عن أي تفاوض مسبق بين الفصائل الفلسطينية والعدو الإسرائيلي كما تقرر بعد إنجاز المرحلة الأولى. تؤكد الفصائل الفلسطينية إزاء ذلك بأن هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للعدو الإسرائيلي، وأكدت أن مقايضة أي جهد إنساني وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز لفرض نزع سلاح غزة أمر مرفوض، واعتبرت ملف السلاح شأنا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. غزة الجريحة تواجه كل هذه الضغوط والمؤامرات دون موقف عربي وإسلامي ضاغط باتجاه إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق الاتفاق. حجم الجراح يفوق الحديث عن قدرة غزة على تحمل ما يسعى العدو لفرضه كأمر واقع، ويفوق أيضا تحملها أن تذبح بصمت.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيدي الفاضل. نعم، إلى أي مدى يسعى الاحتلال لفرض معادلات جديدة في الجنوب اللبناني من خلال الضغط العسكري والسياسي دكتور؟
اولا العدو يحاول فرض معادله جديده وهي دخول بيوت الجنوبيين ويعني الدخول الى اي منطقه واي قريه يشاء ان يدخلها. هناك مشكله حقيقيه بين الجيش اللبناني الوطني في الميكانيزم وبين الضباط الامريكيين والضباط الاسرائيليين. يعني هناك منذ يومين كان اجتماع للجنة وعلى الصراخ بين الضباط اللبنانيين والضباط الأمريكيين يعني رفض الانتهاك حرمات المنازل. فهذه هذا الموضوع يعني العدو سيذهب فيه إلى الأخير وهناك خطط للمقاومة ولكن ليس من الذكاء أن نتكلم في هذه الأمور عن المقاومة. لنترك ما للمقاومة للمقاومة فلتخطط كما تشاء فلتستعد كما تشاء ولن نتكلم أبدا عن مدى ترميم هذه المقاومة أو إلى أي مدى أصبحت في هذا الترميم. هذا الأمر يخص المقاومة والمقاومة فقط. ولكن أريد أن أشير إلى الشيء بأن حتى الاحتلال أو العدو الإسرائيلي الكيان اعترف بأنه لن يقضي أكثر من 40% على قوة المقاومة وهو يعرف تماما بأن المقاومة ما زالت تخفي كثير من المفاجآت. والكل يعلم في آخر أيام الحرب منذ سنة عندما طالب العدو بوقف إطلاق النار كانت هناك تل أبيب تدك بصواريخ المقاومة والصواريخ من الجنوب ومن البقاع ومن كافة المناطق. والعدو يعرف أن المقاومة ما زالت تملك الكثير والكثير ولكن نظرا لتكتيك معين ونظرا لوضع إقليمي معين المقاومة حتى الآن لم تطلق أي رصاصة منذ سنة حتى الآن مع أن الاحتلال قام بانتهاك هذا الاتفاق أكثر من 10,000 مرة. هناك أكثر من 360 شهيد يعني جلهم رجال المقاومة. هناك حوالي 1000 شهيد 1000 جريح أيضا ولكن المقاومة تستعمل الصبر الاستراتيجي ومن يعشها.
ما حقيقة الدور الأمريكي في إدارة التصعيد أو تغطيته؟ يعني كيف ينعكس ذلك على موازين القوى ميدانيا؟
أخي الكريم أريد أن أكرر لمرة الألف لا مفارق بين العدو الكيان الإسرائيلي ولأقول كل صراع والعدو الأمريكي. هناك يعني أنا يعني أتفاجأ من بعض المحللين أو بعض السياسيين الذين يقول هل أمريكا كانت على علم بآخر عملية هل أخبر العدو الصهيوني بأنه سيقوم بضرب الضاحية واغتيال أبو علي الطبطبائي وكل هذه الاغتيالات؟ لا فرق بين إسرائيل وأمريكا. إسرائيل هي الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الولاية الأكثر دلال والمدلل من هذه الولايات. إذا أرادت إسرائيل شيء معناها أن الولايات المتحدة تريده وإذا أرادت الولايات المتحدة شيء إنها معناها بأن الكيان يريده. ليس هناك خلاف انهم يختلفون على طريقه قتلنا لا اكثر ولا اقل. هل يقتلوننا بالقطنه هل يذبحوننا بالحرب الناعمه وما الى ذلك. ان اسرائيل وامريكا توأمان لا فرق بين الاثنين. كل ما تقوم به اسرائيل هو بامر وب يعني بطلب من الولايات المتحده الامريكيه. والدليل بان هناك الضباط الامريكيين هم الذين يديرون كل هذه الاغتيالات وكل هذه الحرب وهم موجودون في تل ابيب وفي صفق وفي كافه المراكز العسكريه التابعه للكيان الصهيوني.
وكيف تتعامل الحكومه اللبنانيه مع الضغوط الداخليه والخارجيه المرتبطه بملف الحدود وسلاح المقاومه؟
يعني هناك للاسف هناك تمايز في الدولة اللبنانية. يعني الرئيس عون يحمل العصا من النصف يعني لا يريد أن يذهب للأخير بوجه المقاومة لأنه يعرف أن المقاومة هي مطلب حق ويعرف بأن إسرائيل والكيان والولايات المتحدة يريدون الإيقاع بين الناس والمقاومة من جهة وبين الجيش اللبناني من جهة أخرى. ولكن ونرى بالمقابل بأن هناك تصرفات للحكومة اللبنانية وبالأخص رئيس الحكومة نواف سلام الذي لا يرى شيء في لبنان وليس من مشكلة في لبنان إلا سلاح المقاومة. وكأن غدا إذا سلمت المقاومة سلاحها سنرى أن لبنان أصبح من جنة على الأرض. يعني وعندما تقوم المقاومة بهذا العمل للأسف بعض الناس هم لا أعرف هل هم متآمرون أم هم ضعف في السياسة أو هم لا يعرفون ماذا يجري على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي. يعني هناك تفاوت ولكن لا أنا أؤكد لك بأن هناك تواطؤ من الحكومة اللبنانية فيما يخص المقاومة. وهناك يعني لنقل بأن مؤامرة على المقاومة لنزع سلاحها ولكن لا أريد أن أكون يعني عن حسن نية ولكن هناك سوء نية من بعض الوزراء ومن رئيس الحكومة تجاه المقاومة في لبنان، ولكن كما بدأ يظهر للعلن بأن هناك خلاف بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة على موضوع التعاطي مع المقاومة وما إلى ذلك، وهذا ما شاهدناه من موقف قائد الجيش وما إلى ذلك. وهناك يعني عندما يقف فيكتور هيكل قائد الجيش اللبناني هذه الوقفة الوطنية، من المؤكد بأن من أوحى له ومن أراده أن يقف هذه الوقفة هو من المؤكد رئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون.
نعم، حول السيناريوهات دكتور المحتملة للمرحلة الثانية طبعا من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، ما العقبات التي تعترضها؟
صراحة يعني حتى الآن ليس هناك أي وقف إطلاق النار لا في غزة ولا في جنوب لبنان، هناك حرب من طرف واحد، يعني حتى يسقط لنا مئات الشهداء في الجنوب وليس هناك أي وقف إطلاق النار، وكذلك في غزة يعني من اليوم الثاني الوقف إطلاق النار هذا الوقف يعني فقط بروباغندا على المستوى الإعلامي، هناك حرب مستمرة من قبل الكيان الصهيوني، وبالرغم من أن هذا الكيان قام بهذه المجازر وقتل حوالي 60,000 يعني حوالي 60,000 فلسطيني وحوالي 170,000 جريح، ولكنه لم يشاهد هذا يعني الصورة لنقل الصورة المشهد الانتصار يعني. والآن وكل هذه المقاومة يعني هل تعلم عزيزي بأن جيش الكيان الإسرائيلي أعلن أربع مرات أكثر من أربع مرات بأنه قضى على كل مقاومة في رفح وأنه تم تحرير رفح وقضى على كل المقاومين، وحتى الآن نرى بأن المقاومون ما زالوا موجودون في الأنفاق وما زال حتى يريد أن يقتص من هؤلاء المقاومين فقط ليقول بأنني قضيت عليهم، لأنه هذا القضاء حتى لا تلقى في 2014 بأنه أعلن بأنه قضى على 90% من قوة حماس، ولكن شاهدنا بال 2023 بأن حماس لا تستطيع يعني لم يستطيع الكيان القضاء على هذه المقاومة لأنها يعني تلد مع البشر وهي حرب إرادة.
وما مستقبل الصراع في المنطقة إذا بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدلا من حلها؟
يعني الصراحة نحن نواجه معركة منذ سنتين حتى الآن مع الناتو وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل الاستكبار العالمي، وهذه المعركة هي مستمرة يعني مستمرة إلى من الممكن في بعض الحالات أن 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 نخفف من خطابنا قليل، من الممكن بعض الحالات أن نرفع من خطابنا، ولكن المستقبل حتى الآن هو مستقبل مجهول، هو مستقبل قاتم، لا يوجد أي حلول في الأفق، لا تعرف إذا المنطقة خاصة في لبنان وما إلى ذلك هل هي زائدة باتجاه حرب مفتوحة أم باتجاه حرب من طرف واحد كما نشاهده الآن. يعني أنا أريد أن أرجع إلى البداية، الكيان الصهيوني ماذا يريد أفضل مما هو الآن؟ يعني يضرب متى يشاء، يغير على المناطق اللبنانية متى يشاء من البقاء إلى بيروت إلى الجنوب، بينما للأسف المقابل نرى وزير خارجية لبنان لم يقم حتى الآن منذ سنة بزيارة خارج لبنان من أجل رفع هذا الصوت، لم يقم حتى الآن بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. يعني المستقبل ما زال يعني من يعشره المستقبل ما زال قاتم حتى الآن، ولكن الأصبح على الزناد ومن يضحك في الأخير هو الذي يضحك بإذن الله.
تحياتي لكم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا،
بارك الله بكم. طيب لحضراتكم السمعية الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا وننتقل إلى باقة من رسائل وتقارير مراسلين عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة. في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وفانا الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية، نستمع إليها.
ما تتوقف الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار على الإطلاق. هذه المرة في بلدة بني شهيلة شرق مدينة خان يونس طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة على مجموعة من المواطنين تقتل اثنين من الأطفال وهما شقيقان من عائلة أبو عاصي طلع إلى مجمع ناصر يوميا في بلدة بني شهيلة التي يقع جزء منها ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وجزء ضمن المناطق الخضراء، لكن هذه المرة قتل الطفلان في المناطق الخضراء، ما يشير إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المواطنين حتى قبل محاولة الوصول إلى منازلهم في المناطق التي تسيطر عليها. هذا جاء في ظل غارات جوية نفذت في جنوب شرق مدينة خان يونس مع إطلاق نار وقصف مدفعي مستمر طوال ساعات الليل. هذا القصف امتد إلى شرق مخيم مدريش كذلك وإلى شرق مدينة غزة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نسف ودمر حوز شجاعية منزلا تلو الآخر. حسب مراكز حقوقية فلسطينية فإن إسرائيل قتلت منذ بداية وقت إطلاق النار 350 مواطن فلسطيني، 150 منهم من الأطفال و54 من النساء، بمعنى أن أكثر من نصف الضحايا هم من النساء والأطفال، ومعظمهم قتلوا في مناطق قريبة من الخط الأصفر الذي أصبح علامة موت تفصل بين جزئين من قطاع غزة. كذلك هذه المراكز الحقوقية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح إلا بإدخال نحو 200 شحن يومياً، وهو معدل يقل بكثير عن الاتفاق الذي يقضي بإدخال 600 شاحنة لمناطق قطاع غزة. أيضا نشير إلى أن جهود البحث عن جثة جندي إسرائيلي شرق مدينة غزة توقفت بعد بحث لساعات طويلة، ومن المتوقع أن يجري استئناف عمليات البحث مجددا خلال ساعات هذا اليوم.
تحية طيبة للزميل سعيد بونمي على هذه الرسالة الصوتية من قطاع غزة. الغارات الصهيونية مستمعينا الكرام حرمت طفلة صغيرة من أبسط حقوقها، حقها في أن تعيش كغيرها من أطفال العالم. كانت قبل العدوان تمسك أقلامها بثقة وترسم بيتا تحلم أن تكبر بين جدرانه قبل أن تخطف الحرب من يدها ذلك الحلم البريء. اليوم تقف الطفلة أمام واقع قاس لا يشبه طفولتها على الإطلاق، واقع صدر فيه حق اللعب وضاع فيه الأمان. الغارة التي أصابتها لم تصب جسدها فقط، بل شلت يدها التي كانت ترسم بها وتخط أحلامها الصغيرة، أحلام توقفت كما توقفت يدها، تاركة خلفها أسئلة موجعة حول مستقبل جيل يعيش تحت القصف. الزميل رمزي دلول يروي تفاصيل هذه الحكاية المؤلمة في سياق تقريره التالي.
الغارات الصهيونية حرمت الطفلة الصغيرة من أبسط حقوقها في أن تعيش كغيرها من الأطفال. كانت قبل العدوان تمسك أقلامها بثقة وترسم بيتا تحلم أن يكبر معها. تقف الطفلة أمام واقع لا يشبه طفولتها، فقد انتزع منها حق اللعب وسرق وصادر أحلامها، وتوقفت يدها التي كانت ترسم بسبب إصابتها في قصف صهيوني خلال العدوان على غزة.
قصف إسرائيل منعني أعيش زي الأطفال. أنا كنت رسمة قبل الحرب، كنت بعرف أرسم وأرسم بعض بحلم الحرب، ما عرفتش أرجع زي ما كنت قبل.
والد ليان المكلوم يتنقل من مستشفى إلى آخر، يحمل في قلبه خوفا لا يهدأ، وطفلة فقدت القدرة على تحريك يدها، وجع لا يلتفت إليه العالم بما يكفيه، ونداء يطالب بحق بسيط، أن تعاد الحياة لطفلة سرقها القصف.
يعني لحتى الآن بجري في بنتي من حين ما نزحت، وأنا بروح مثلا على مستشفى الكويت مرة على العصر عشان أشوف حالة بنتي. بنتي إصابت في قصف، من حين القصف بطلت انعدمت التحرك تاعها بالمرة، كأنها ما فيش إيد، يعني معلقة إيدها تعليق هيك، يعني بدون حركة بدون لمس بدون أي حاجة. حتى جربت إني أجيب دبوس أحطه في صبيحة ما فيش تحرك ولا إحساس. رسالتي إن ترجع بنتي زي ما كانت، يعني لو إشي بسيط، يعني الناس منها إلها إيد، يعني إنها تحس لو بإحساس زي باقي الأطفال في العالم.
ألم لا يزال يعيشه أطفال غزة، وأمل يحمله السكان رغم الطريق الطويل وغير المعبد بين المستشفيات. في ظل علاج منقوص وترهل المنظومة الصحية بسبب الحصار الصهيوني وسط صمت دولي مطبق.
توقفت أصوات القذائف، لكن رحلة علاج الجرحى لا سيما الأطفال منهم لا زالت مهمة صعبة، فاليوم يعيشون حربا من نوع آخر وسط غياب تام لأبسط مقومات الحياة وضياع الأمل.
تحية طيبة للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. قصر الباشا الأثري، هذا المعلم التاريخي الشامخ الذي يمتد عمره لأكثر من 8 قرون، ويختزن فيه بين حجاراته ذاكرة غزة وتراثها الحضاري. القصر الذي كان شاهدا على تعاقب حضارات وحكايات تحول اليوم إلى ركام بعد أن تعمد الاحتلال واستهدافه في سلسلة من الغارات. ولم يكن قصر الباشا وحده ضحية هذا العدوان، فقد طالت الهجمات أكثر من 316 موقعا ومبنى أثريا في غزة. هذه المواقع التي تعد جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمدينة باتت مهددة بالانتثار. استهداف التراث ليس مجرد تدمير لحجر أو معلم، بل محاولة لطمس ذاكرة شعب يرفض أن يمحى من التاريخ. الزميلة عفاف لوباني تضعنا في صورة هذا الدمار الثقافي في التقرير التالي.
قصر الباشا الأثري، هذا الموقع الأثري يبلغ عمره عن ما يزيد 8 قرون، تعمد العدو تدميره مع أكثر من 316 مبنى وموقع أثري في غزة.
قام الاحتلال في بداية الحرب تدمير العديد من المباني الأثرية الهامة في مدينة غزة القديمة، فقام بتدمير المسجد العمري الكبير وقصر الباشا وسوق القيصرية وحمام الصمرة والعديد من المباني الأثرية الهامة، وأيضا قام بسرقة كافة محتويات هذا القصر من مخزنه التي تقدر بأكثر من 17,000 قطعة، وقام أيضا بتدمير باقي القطع التي كانت معروضة داخل قاعات هذا القصر ودفنها أسفل الركام.
يعمل فنيون مختصون وسط هذا الدمار هنا من أجل إنقاذ ما تبقى من آثار وتاريخ هذا المكان، مستخدمين أدوات بسيطة للبحث عن القطع الأثرية المتبقية.
يلزم الاحتلال الإسرائيلي بهدمه أو بتجريف المباني الأثرية أو التاريخية في مدينة غزة بأنه هدم تاريخ وحضارة مدينة غزة. إن شاء الله بأيدينا وأيدي الأجيال القادمة إن شاء الله سيتم إعادة تأهيل أو ترميم وإعادة بناء هذه المباني حتى تكون شوكة في حلق المحتل.
يعمد العدو على سرقة التاريخ وطمس الهوية الفلسطينية منذ عقود، سياسة يحاول من خلالها إنهاء الوجود الفلسطيني على أرضه.
حتى وإن دمر العدو الإسرائيلي آثار غزة وسرق خيرات أرضها ورمال بحرها، لم يستطع كسر إرادة الفلسطينيين أو تغيير تاريخهم.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. نتابع لقائنا في فلسطين اليوم، وهذا الخبر من القدس، حيث أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة طبعا فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد. هذا وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة رغم التضييقات ومنع العشرات من الوصول إلى المسجد. وفي هذا السياق أيضا أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها بين المصلين خاصة عند أبواب الحديد والمجلس والعمود، ووقفت شبانا لتفتيشهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت عددا منهم من دخول المسجد في استمرار لانتهاكاتها بحق المصلين والحق في العبادة. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات العدو تنفيذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وقد وقعت مواجهات في عدة بلدات تخللها إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات العدو، بالإضافة إلى اعتدائها بالضرب على عدد من الفلسطينيين. هذا وأعلن جيش العدو أن قواته تعتزم هدم 24 مبنى في مخيم جنين للاجئين، زاعما أن الإدارة المدنية أبلغت أصحاب المنازل بالقرار الثلاثاء الماضي، فيما يواصل العدو عدوانه العسكري على محافظة طوباس لليوم الثالث على التوالي، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في معظم مناطق المحافظة وضمن تصعيده المتواصل في الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت مخيم الفارعة بعد أن كانت تتواجد في محيطه على مدار اليومين الماضيين، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الأهالي بالإضافة إلى انتشار مكثف لفرق المشاة في أرجائه. وأضافت أن قوات العدو انسحبت من بلدة طمون تاركة خلفها تدميرا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، في حين ما زال اقتحام مدينة طوباس وعقابة وتياسير مستمرا مع استمرار اتخاذ عدة منازل ثكنات عسكرية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات العدو احتجزت خلال اليومين الماضيين 162 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميداني، وهي المنازل التي تم اتخاذها ثكنات عسكرية، مضيفا إلى أنه تم الإفراج على دفعات عن أغلب من تم احتجازهم، كما تم نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب التنكيل بهم واحتجازهم طبعا في العراء على مدى يومين، ما أدى إلى تعرضهم لوعكات صحية بسبب بقائهم في البرد القارس. وأكد أن قوات العدو اعتدت أيضا على العديد من الأهالي ونكلت بهم خلال مداهمة منازلهم عدا عن تدمير محتويات المنازل. على صعيد عمليات المقاومة، تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات 48 الماضية، إذ وثق مركز معلومات فلسطين معطى تنفيذ 26 عملا مقاوما شاملت اشتباكات مسلحة وأطلاق نار واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة إلى جانب مظاهرات وتصدي لاعتداءات المستوطنين. وفي القدس واجه أهالي بلدة حزمة هجوما من مستوطنين عبر رشقهم بالحجارة، كما شهدت مناطق متفرقة من رام الله موجة واسعة من المواجهات، اتصدى أهالي نعلين لهجمات المستوطنين واندلعت مواجهات أخرى في كفر مالك وسلواد والبيرة، فيما شهدت دير جرير مواجهات تخللها إلقاء حجارة ومظاهرات شعبية. وفي جنين دارت اشتباكات مسلحة في منطقة جبل أبو ظهير واندلعت مواجهات في سيلة الحارثية رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، بينما شهدت قباطية مواجهات ومظاهرات مماثلة. هذا وشهدت نابلس سلسلة مواجهات في دير الحطب وسالم وسهل بيت فوريك رافقها إلقاء حجارة على قوات الاحتلال، كما تصدى أهالي طول كرم لاعتداءات المستوطنين الصهاينة في منطقتي الوجه الشامي والميرامية وسط تجدد المواجهات أكثر من مرة. وفي بيت لحم مستمعين الكرام سجل إطلاق نار عند حاجز الأنفاق، بينما شهدت عدة بلدات في الخليل مواجهات متفرقة في ترقومية ودورة وإذنة وبيت أمر تخللتها عمليات رشق بالحجارة من قبل الشبان. أيضا مستمعينا الكرام، أظهر تحقيق موسع أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نسب هجرة الصهاينة من أصحاب الدراسات العليا والأدمغة تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وتشير الصحيفة إلى أن هذا النزيف البشري يشكل مصدر قلق متزايد داخل مؤسسات الكيان لما يمثله من تهديد مباشر لقدراته العلمية والتقنية. ويرجع التحقيق أسباب هذه الموجة المتصاعدة من الهجرة إلى الخوف من الحروب المستمرة والقلق من انعدام الأمن والاستقرار، كما يعزو الباحثون ذلك إلى تراجع الثقة بمستقبل الكيان، إضافة إلى فقدان الثقة بسياسات حكومة نتنياهو وطريقة إدارتها للأزمات. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
الكيان الصهيوني اليوم يفرغ من أدمغته نتيجة السياسات والحروب والخوف. هذا فحوى التحقيق الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعنوان إسرائيليون يغادرون البلاد بأعداد متزايدة بسبب الخوف والسخط، تناولت فيه مغادرة عشرات الآلاف من الصهاينة البلاد خلال العامين الماضيين، جلهم من الشباب وأصحاب الدراسات العليا، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الكيان. الصحيفة أفردت مساحة لعدة نماذج، أكدت أنها وصلت لدرجة كبيرة من الإحباط العميق من سياسات الحكومة قبيل هجوم 7 أكتوبر، والآن وبعد أسابيع من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يعودون لقرار المغادرة بسبب الخوف المستمر من الصواريخ والحروب وفقدان الإحساس بجدوى البقاء وانعدام الثقة بمستقبل إسرائيل في ظل التوترات الأمنية والاضطرابات السياسية. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنه ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الصهيونية فقد غادر أكثر من 80,000 من سكان البلاد إلى الخارج عام 2024، ومن المتوقع تسجيل أعداد مماثلة هذا العام. ووفق خبراء اجتماع وديمغرافيا في الكيان، المغادرون هم من الفئة العلمانية اليسارية المتعلمة، بينهم موظفو شركات ناشئة، أطباء، طلاب دراسات عليا، وهي فئة تعتبر محركا أساسيا للاقتصاد الإسرائيلي. الصحيفة نقلت عن اختصاصيين أن هذه الظاهرة قد تقود إلى آثار اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، خاصة أن العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وهم من أكثر الفئات المغادرة يشكلون ثلث دافعي الضرائب، رغم أنهم 11% فقط من القوى العاملة. وكالة الهجرة أكدت في حديثها للصحيفة الأمريكية أنها تشهد طلبات غير مسبوقة لم تعد تهدف فقط إلى تحسين الوضع المهني، بل إلى الهروب من الاضطرابات السياسية والحروب المتكررة، خصوصا بعد تعرض تل أبيب لوابل من الصواريخ الإيرانية في حزيران الفائت.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في إطار مشهد متصاعد من العبث الأمريكي الصهيوني بالسيادة اللبنانية، يكشف إعلام العدو عن توجه خطير تتبناه حكومة نتنياهو بدعم مباشر من إدارة ترامب. ننتقل إلى الزميل علي بردة لنستمع إلى تقريره في هذا الشأن.
كشف الإعلام الصهيوني أن حملة التصعيد والتهديدات الأمريكية الصهيونية للبنان تمثل إعلانا عن إلغاء تل أبيب وواشنطن اتفاق وقف إطلاق النار ومدرجاته، وجر لبنان إلى اتفاق جديد يلزمه بالقبول ببقاء الاحتلال في الجنوب ويطلق يد الجيش الإسرائيلي لضرب أي هدف يختاره تحت ذريعة وجود تهديدات، وبالتالي إسقاط كامل للسيادة اللبنانية أمام الصهاينة. هذه المعطيات الخطيرة التي ذكرها الإعلام الصهيوني لا تكترث للموقف اللبناني الذي عبر دائما عن الالتزام بالاتفاق، لكن ذلك يواجه بموقف أمريكي صهيوني بأن ما تفعله السلطات في لبنان لا يلبي حاجات إسرائيل الأمنية.
الشروط الأمريكية مهمة جدا، لأن الاتفاق في لبنان خلافا للاتفاق في غزة هو اتفاق بايدن وليس اتفاق ترامب، وترامب يقوم بتعديل هذا الاتفاق عبر الحوار مع إسرائيل. والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنه كان علينا أن ننسحب من النقاط 5 في لبنان، وإسرائيل أدركت أنها لا تستطيع السماح بذلك، لذا سيكون هناك اتفاق معدل سيسمح لنا بالبقاء داخل لبنان ويسمح لنا بفرض الاتفاق بأنفسنا.
الأمريكيون ليس أقل حماسة منا في تفكيك حزب الله، وهم يطرحون هذه الشروط، وهي أن يعترف لبنان بفشل اتفاق وقف إطلاق النار ويذهب لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل على مستويات عليا وتفكيك حزب الله.
الحماسة الأمريكية لفرض اتفاق جديد ينتهك السيادة اللبنانية تأتي وفق القراءة الإسرائيلية في إطار الالتزام الأمريكي بإعطاء أمن الكيان الصهيوني أولوية تتجاوز سيادة لبنان واستقلاله.
أنا أعرف أن المهلة الأمريكية للحكومة اللبنانية تمتد حتى نهاية عام 2025، وهذا يعيدنا إلى الموقف الأمريكي. فمن يظن أن هذه الإدارة ستمس أمن إسرائيل لا يدرك مع من يتعامل، فترامب ملزم بالقضاء على حماس والسماح لنا لنحمي أنفسنا مقابل حزب الله.
مساعي الأمريكيين لفرض اتفاق جديد على لبنان يثبت خرقهم لاتفاقيات رعوها بأنفسهم وفقا لتغير الظروف، ما يعني أنه لا توجد ضمانات لبقاء أي اتفاق جديد على حاله إذا كانت المصالح الصهيونية تقتضي إلغاءه واستبداله باتفاق آخر بحسب مصلحة تل أبيب.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نصل إلى نهاية لقائنا. حاولنا الإحاطة بأبرز التطورات والتساؤلات المرتبطة بالمشهدين اللبناني والفلسطيني وما يحيط بهما من تجاذبات إقليمية ودولية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان والسياسة في الأيام المقبلة. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
ومهز الأرض وهبه، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله.